أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحكام الجعالة، مسألة 805. تعريف الجعالة هو الالتزام بعوض معلوم ولو في الجملة على عمل معلوم كذلك، يعني ولو في الجملة، ما يكرر العبارة مرة ثانية، يقول كذلك. وهذا كثير موجود منه في الرسالة العملية وغير الرسالة العملية، ما يحتاج أنه يكرر أو يقول وكذا، يعني نفس السابق. إذن هذا الذي شايفين أنه مثال، هذا دائما اللي يطرحون بالتمثيليات اللي عين الضالة يجاه الله خير والحلاوة أنت، هذه الجعالة. فهو التزام أنه يطلب من أحد، مو شخص معين، يطلب أنه أي شخص يقوم بهذا العمل أنا أعطيه عوض. فيدور الدابة إذا وجدها، يعني ما في، مو مثل عقد الإجارة، عقد الإجارة بين طرفين معينين، أما هذا من طرف معين اللي هو صاحب الجعالة الجاعل، أي عامل يقوم به، أي شخص، ما محدد بشخص معين، من يقوم بهذا العمل يستحق العوض. فهو الالتزام بعوض معلوم ولو في الجملة، إجمالا يكون معلوم، مو بالضرورة بدقة أن يكون معلوم، على عمل معلوم كذلك، يعني ولو في الجملة المعين، يعني أنه مو بدقة الإيجار، إيجارك عندنا في الإيجار عندنا دقة في أنه ما هو الثمن، ما هو المثمن، يعني لا، أكو شيء بالإجمال يكون موجود. كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالته، ويسمى الملتزم جاعلا الذي يعطي المال، ومن يأتي بالعمل عاملا. الآن يذكر الفرق بين الجعالة والإجارة، ومما تفترق به عن الإجارة وجوب العمل على الأجير بعد العقد دون العامل. يعني حينما يكون عندي عقد إجارة بين طرفين، بعد ما ينتهي العقد الأجير يجب أن يأتي بالعمل، أستأجر شخص لهذا المكان بأجرة فيجب أن يقوم بالعمل لأنه عقد لازم دون العامل، العامل مو واجب عليه، يعني الذي يجد الضالة يحصل على هذا المبلغ. نفرض أنا قلت أنا الآن أبي أسعى لإيجاد الضالة، بعدين هونت لا أريد أن أفعل ذلك، كيف يعني؟ يعني ما عندي عقد معه، من يجد هذه الضالة له دينار، فقد أنا أقول له بأنه راح أنا أبحث عن الضالة، بعدين أنا هونت لا أريد أن أبحث، من حقك هذا، لأنه لا توجد عقد، لا يوجد عقد إجارة بينك وبينه. كما تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة، بمجرد ما يكون هناك عقد بين الطرفين، عقد إجارة، فإذا تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل ما يقوم، قبل العمل يكون أنه أنا استأجرت هذا الأجير، ففي ذمتي الآن قيمة الأجرة بمجرد ما أعقد معه قبل ما يقوم بالعمل. ولا تشتغل ذمة الجاعل للعامل ما لم يأتي بالعمل، أما في الجعالة بعد ما ينتهي من العمل يكون يستحق هذه الأجرة. إذن الفرق بين الأجارة، حينما نسأل ما هو الفرق بين الجعالة والأجارة، عندي ذكر فرقين. الفرق الأول أنه وجوب العمل على الأجير بعد العقد دون العامل، فلا يجب عليه العمل بعد العقد، وإنما هو بالخيار أنه يختار الاستمرار في العمل أو أنه يتوقف عن العمل بالنسبة للعامل. أما بالنسبة للأجير، بمجرد ما ينتهي العقد يجب عليه أن يأتي بالعمل. أوضح؟ نضرب مثال على الأجير. أنا استأجرت شخص لإيجاد ضالتي بالاستئجار بالأجرة، فبعد ما أعقد استأجرتك لهذا العمل، قال ذاك قبلت، فيجب عليه أن يبحث عن الضالة، ما يقدر يقول أنا كيفي ما أبحث. أما في الجعالة لا، من يجد ضالتي فله دينار، هذا مو واجب عليه العمل. وقال أنا الآن بروح أبحث عن الضالة، خمس دقائق قال هونت ما أبي، كيف هو ما يقدر يجبره. في الأجير هناك إجبار على العمل بعد العقد.
يعني شيخ الأخر بالجعالة نقدر نقول أن الفرق بينه وبين الاستئجار أنه ما في تعيين كشخص،
ما في تعيين كشخص، من يجد شيء كلي.
أما بالإجارة أنا أي شخص اشتغل،
فمعين الشخص الإجارة، أما في الجعالة عندك كلي، وأي واحد يحقق المصداق يستحق الثمن، يستعمل الجعالة. هذا الفرق الأول. إذن يجب العمل على الأجير للمستأجر بعد عقد الإجارة، هذا الفرق الأول. أما العامل فلا، لأنه غير معين بشخص معين، إنما من يقوم بهذا العمل يستحق الجعالة. الفرق الثاني، كما تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة، بمجرد ما يعقدون عقد الإجارة يستحق الأجير، يستحق هذه القيمة المتفق عليها في عقد الإجارة، فتشتغل ذمة المستأجر بهذا المبلغ وذاك. فإذا ذاك يجب عليه العمل، وهذا الأجارة أو الأجرة تكون موجودة في ذمته. أما بالنسبة للجعالة، العامل إذا أتى بالعمل يستحق الجعالة، إذا لم يأتي بالعمل فلا يستحق الجعالة. مسألة 806، يعتبر في الجاعل البلوغ والعقل والاختيار، وهذه صفات عامة موجودة في كل الأحكام الشرعية، وعدم الحجر لسفه أو فلس، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يجدي لا تصح الجعالة منه، هو سفيه يعني محتمل أنه عمل، من يجد لي نملة أعطيه دينار مثلا، هو سفيه، أنه من يجد لي ذبابة فله دينار، عمل سفهي هذا. طبعا إلا إذا أنه يكون عالم، مثلا عالم في الأحياء، قد هو قلنا أنه هو هدفه أنه يحصل على هذا، يجعل جعال. فالسفيه خلصنا. وكذا المفلس فيما حجر عليه من أمواله، إذا محجور عليه بالنسبة لمجموعة من الأموال اللي عنده، عنده حرية التصرف بالأموال الثانية، إذا ما يكون تحت الحجر لا يحق له التصرف به. أما إذا عنده أموال ليست تحت الحجر فهنا يمكن له أن يجعل منه أو يجعل منها الجعالة. مسألة 807، يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرما، ما يطلب عمل، من يأتيني ببطل فله 10 دنانير مثلا، زين بطل بين قوسين، زين،
أو
أي شيء، أي عمل يكون محرم، من يقتل فلانا فله كذا، أو خاليا من الفائدة، عمل بلا فائدة، ما منه فائدة، فلا يصح. هذا المثال على العمل المحرم، فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر، من يشرب هذه الزجاجة من الخمر أو هذا الكأس من الخمر فله كذا. وبالنسبة للعمل الخالي من الفائدة، أو الدخول ليلا في محل مظلم، من يدخل في هذا المحل المظلم فله كذا. مثلا إذا لم يكن فيه غرض عقلائي، طبعا غرض عقلائي راجع لي المثال الثاني مو من المثال الأول، شرب الخمر لغرض عقلائي. واحد يقول لك مثلا نفرض محارب شايل سيفه بتجربه أنت الآن، يقول له إذا تدخل هذا المكان المظلم نشوف صدق هو شجاع ولا بس يدعي الشجاعة، فأكو غرض عقلائي في اختباره مثلا. أما الأطفال الآن حينما يقول يلا من يروح بالمكان المظلم، عمل هذا بلا فائدة. أما يكون أكو غرض مترتب على لأي فائدة من الفوائد. تروح نعطيك دينار، ماكو مصلحة إلا إذا أكو غرض، يعني أنه أكو نفترض اكو غرض عرفي مثلا، لنفرض مثلا واحد عنده شجرة والبستان مظلم، حان وقت مثلا قطف الثمار، من يدخل الى هذا المكان المظلم فله كذا، وهدفه هو قطع الثمار، فاكو غرض عقلائي من دخول المكان المظلم لهدف ثاني. فتقدر تتصور اي تصور ثاني لاغراض عقلائيه عرفيه موجوده، عقلاء بمعنى العرف، عرفيه موجوده لاي سبب من الاسباب مثلا. يعني احنا بعد لا تناقشني مثلا، مثلا يعني نفرض انت قاعد طالع الزمان الحاضر الان، اكو لمبات ارجع قبل 100 سنه البساتين بعد كانت منوره قبل 100 سنه، احنا احكام الشرعيه مو لهذا الزمان، مو لعصر الفضائيات. مسألة 808، لا يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصياته، يعني بكل تفاصيله، مثل الأجارة، مثل الأجارة لابد أن يكون معين تفصيلا، مكان لابد أن يشاهد أو يوصف بوصف، لابد أن يكون بكمية معينة، عدد معلوم، مكيل معدوم، الكيل معلوم، الوزن معلوم، بكل دقة. أما هنا لا، إجمالا، بل يكفي أن يكون معلوما لدى العامل بحد لا يكون معه الإقدام على العمل سفهيا. فلو قال بع هذا المال بأزيد من 10 دنانير والزائد لك، هذا الزائد لك ما محدد، لكن يدري أكو عنوان الزيادة موجود عنده، فإذا هذا المعلوم الآن معلوم إجمالي ما محدد بدقة، لأنه قد يبيع هذا الشيء ب 11 دينار، ب 11 12 دينار، 13 دينار، إذا عنده زيادة معينة، لكن لا يعلم أنه هناك زيادة صح. وكذا لو قال من رد فرسي فله نصفها، يمتلك النصف، هذا النصف كم محدد؟ ما محدد قيمة هذه، قيمة هذه الفرس غير محدد، غير محددة بقيمة معينة، لابد أنه تعرض الفرس في السوق حتى يعرف القيمة. أو له كذا مقدار من الحنطة، هذا كذا مقدار من الحنطة ما محدد، ممكن كيلو ممكن كيلو، لكن يعلم أنه بالمقابل سوف يحصل على مقدار من الحنطة. طبعا ما يفترض أنه يعطي حبة حنطة يقول أنا قلت كذا مقدار، يعني عرفا يفهم من كذا مقدار أكو كمية معينة لا بأس، يقول 5 كيلو مثلا، فأكو فهم عرفي لمثل كذا مقدار. لا بعد يتعارف الدينار البلد، نعم يتعارف، فيصير مثل العرف اللي يسميه انصراف الذهني، انصراف عرفي موجود هنا. لذلك في الروايات أنه تأتي كلمة الرطل، يأتي السائل يقول مثل الإمام يقول شيء بالرطل، فالإمام بأي رطل يتكلم، رطل العراقي، رطل المدني، رطل المكي، فيناقشون يشوفون السائل من أي بلد، يشوفون الإمام عليه السلام في أي بلد كان حينما قال هذا الجواب، فعلى أساس يقدرون يعرفون هذا الرطل. مسألة 809، إذا كان العوض في الجعالة مجهولا محضا، كما لو قال من رد فرسي فله شيء بطلت، وللعامل أجرة المثل، من يأتي بالضالة له شيء، شيء ما محدد أصلا ما ممكن تتصور شنو هذا الشيء، أما في مقدار من الحنطة عندك تصور إجمالي، نصف الفرس عندك تصور، الزيادة عندك تصور، أما الشيء ممكن يطلع له بعدين حبة قمح يعطيك، قلت شيء، إذا ما محدد، فتبطل الإجارة من الأصل، ويكون للعامل أجرة المثل في مثل هذه الأعمال، طبعا تصير قيمة عرفية بعد.
تبطل
الجعالة، تبطل إيه؟ تبطل الجعالة، يعني نفس هذا الجعالة بعد ما موجودة، ما عندي شيء اسمه جعالة، ويكون للعامل أجرة المثل
إذا أتى بالفرس.
نعم. مسألة 810، أجرة شنو؟ أجرة المثل، مثل العمل، يعني نفرض أنه عادة حينما يبحثون عن الفرس كم يعطون القيمة الناس، القيمة العرفية، نفرض أنه في الفرس يعطيه مثلا 100 دينار، فيستحق 100 دينار. القيمة عرفية يرجع لي أهل الخبرة من الناس في هذا المجال في هذا العمل. مسألة 810: لا يستحق العامل شيئا إذا أتى بالعمل قبل الجعالة. قبل ما هذا يقول بأنه من وجد ضالتي فله كذا، هو قبل العمل قام بالعمل قبل الجعالة وأتى، فبعد ما أتى به فأتى بهذا العمل، فهذا قال عندي جعالة عطني الآن كله، لأنه لابد أنه يكون عند الجعالة أنه يلتزم بعوض فيعطيه. أما إذا أتى بالعمل قبل الجعالة فلا. أو بعدها بعد الجعالة تبرعا، حينما قال أنا من وجد فرسي فله كذا، قال أنا ما بي منك شيء، رح أجيب لك الفرس ولا أريد منك شيء، فيعتبر عمل تبرعي. في هذه الحالة إذا أتى بالفرس بعد ذلك قال أعطني الجعالة، يقول لا أنت عملك تبرعي. نعم من عنده بيعطيه، لا بعنوان الجعالة، بعنوان الهدية ممكن أنه يعطيه بس ما يقدر يطالبه. مسألة 811: يجوز للجاعل الرجوع عن الجعالة قبل الشروع في العمل. قال الآن من له من وجد ضالتي فله كذا، بعدين يقول لا أنا هذه الجعالة ألغيتها. وأما بعد الشروع، بعد الشروع في العمل، شخص قال أنا الآن راح أجد لك الضالة، فبدأ الآن يشرح بالعمل، وهنا فالأحوط، وأما بعد الشروع فالأحوط وجوبا لزوما عدم الرجوع إلا بالتوافق مع العامل. ما يقدر يرجع كلامه بعد، صار مثل كأنه يكون ملزم بدفع العوض في مقابل من يأتي بالعمل بعد ما شرع هذا الشخص بالعمل بالبحث عن الضالة. مسألة 812: الجعالة لا تقتضي وجوب إتمام العمل على العامل إذا شرع فيه. الأجرة يجب أن يكمل العمل، ما يقدر يبدأ يشرع بالعمل ثم يقول لا أريد في الإجارة، أما هنا يقدر أنا أريد أبحث، ما بحث راح بيته، مراجع لهذا، مو بالضرورة أن يكمل العمل الذي بدأ فيه. نعم قد تقتضيه لجهة أخرى، يعني يدخل سبب آخر، عامل آخر، عامل مو معنى العمل، سبب آخر لإتمام العمل. مثلا كما إذا أوجب تركه الإضرار بالجاعل أو من يكون له العمل، إما الضرر يقع على الجاعل أو على العامل، كأن يقول كل من عالج عيني فله كذا، فشرع الطبيب بإجراء عملية في عينه بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه، فيجب على الطبيب الإتمام وإن كان جعالة، وبدأ الآن بالعملية منتصف العملية يقول بطلت. فهذا ما دام أنه يوجد ضرر على الجاعل فيجب عليه إتمام العمل. الضرر سواء على العامل أو على الجاعل. أفضل أنه بالنسبة للعامل شلون نقدر نجيب مثال، لأن هذا بالنسبة لي العامل، بالنسبة للجاعل ما يقدر يرجع لوقوع الضرر على العامل، شنو ممكن يصير عندنا تصور عن العمل بحيث أن العامل يرجع في كلامه ويقع، عفوا، والجاعل يرجع في كلامه ويقع الضرر على العامل. فكر بمثال مثال، مثلا مثل ما أعطانا مثال على علاج العين والعامل ما يقدر، مثلا نفرض أنه مثلا تارك شغل حتى يقوم بهذا العمل، أو أنه مثلا مستأجر لسيارة أمامه، قال أنا راح أقوم بالعمل وأستأجر سيارة، وذاك قال نعم كل واحد يلا، فما يقدر بعد يرجع، هذا مستأجر سيارة لا، فما يقدر يرجع الكلام لأنه راح يقع ضرر على العامل. مسألة 813: لا يستحق العامل شيئا من العوض إذا لم يتم العمل الذي جعل بإزائه. راح انه ما وجد الضالين الجاعل، انا سويت كذا او قطعت 100 كيلو متر مثلا واستاجرت سياره وسيارتين على ما انتقلت والجو حار وكذا، شكوى انا فيك. زين انت لم تاتي بالضاله فما لك شيء حتى لو اكو تعب بالموضوع. فاذا جعل العوض على رد الدابه الشارده مثلا فجاء بها الى البلد ولم يوصلها إليه لم يستحق شيئا، لازم يوصل الدابة يعطيها، يمسك الحبل يعطيها، هذه دابتك الآن عطني الأجر، أما مخلي الدابة في البيت لا، لازم أنه يستلم الدابة منه. وكذا لو جعل العوض على مثل خياطة الثوب فقاط بعضه ولم يكمله، ما فصل ما كمل الخياطة أيضا لا يستحق، لأنه شرطه من يكمل خياطة ثوبي فله كذا، إلا إذا قال أنا بالنسبة أعطي، من يخيط ثوبي أعطيه الجعالة بالنسبة، فإذا قام بجزء من العمل يستحق جزء من الجعالة. نعم لو جعله موزعا على أجزاء العمل من دون ترابط بينها في الجعل استحق العامل منه بنسبة ما أتى به من العمل. طبعا هذا يفترض في شيءك يقوم بجزء من العمل، أما في رد الضالة هذا ما يأتي في الذهن بعد أنه يرجع جزء من الدابة، واضح أنه في العمل اللي يكون ممكن يقسم، أما في العمل الذي لا يوجد فيه أجزاء هو أنه يروح مثلا يذبح الدابة يبلى الرأس هاك عطني جزء من لا يبيه هو الدابة حية كاملة. فإذا في الثوب ممكن تصور ذلك أنه يخيط جزء من العمل فهو يجعل الثمن موزعا على العمل بالنسبة. أي شيء المهم يكون أكو جعالة، كان في مجلس كان بالشارع كان بأي مكان، ما يتفق ما في اتفاق، هو واقف الآن اللي لقى دابتي له دينار، مجموعة قاعدين يسمعون مثلا واحد منهم يروح ينفذ العمل ويجيب له الدابة، عطني الجعالة تجعلت العوض لمن يأتي بالدابة الآن أعطيني حقي. هذا مو بالضرورة، قد يكون في الشارع اللي دائما التمثيليات يحطونها شايب اللي يضحكون عليه بعدين، المهم فعلى كل فانه يجعل هذا سواء كان في ديوانية في الشارع في اي مكان اخر، على ايام ممكن بالفضائيات من يجد دابتي فله دينار كله.
بالنسبة حق التبرع مثلا
ما بين
كليه
على ان جعله ولا ما بعد، هذا يحتاج استفتاء، من يعطيني كليته فله كذا، يحتاج أنه بعد المرجع لازم يقول حتى في هذا يصدق الجعالة أو لا، ما أدري. أحكام المزارعة مسألة 814، المسألة ما مر عليك ما أدري الجواب. المزارعة هي الاتفاق بين مالك الأرض أو من له حق التصرف فيها مثل الولي مثل الوصي، الولي على الصغار مثلا الوصي على من يجعل وصيا في الميراث، وبين الزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها. أنا راح أقول أنه أحصر اتفاق بين مالك الأرض والزارع، ازرع هذه الأرض ولك نصف المحصول، فيزرعها يأخذ نصف المحصول. مسألة 815، يعتبر في المزارعة أمور: واحد، الإيجاب من المالك والقبول من الزارع كأي عقد آخر يحتاج إلى إيجاب وقبول بكل ما يدل عليهما من لفظ، كان يقول المالك للزارع سلمت إليك الأرض لتزرعها ولك نصف المحصول، فيقول الزارع قبلت، فإذا ما يدل عليهما من لفظ أو فعل دال على تسليم الأرض للزارع وقبوله لها، إذا سواء كان بالكلام أو بالفعل الذي يدل، طبعا الفعل مع القرينة مو فعل أنه بلا قرائن، متفقين أمس الآن أعطاه المفتاح مثلا. ف ثانيا أن يكون بالغين عاقلين مختارين غير محجورين. نعم يجوز أن يكون الزارع محجورا عليه لفلس إذا لم تقتضي المزارع تصرفه تصرفه في أمواله التي حجر عليها إذن بشرط أن هذا المفلس يبي الآن يسدد يروح يشتغل مثلا، هذا ما في تصرف بالأموال. إذا مثلا أجر له مكان محجور عليه ما يقدر، أما هو يقدر أنه العمل يؤجر نفسه مثلا أو يكون عنده بحكم المزارع، في هذه الحالة يقدر هو أنه يعمل حتى يسدد. ثالثا أن يجعل لكل واحد منهما نصيب من الحاصل، وأن يكون محددا بالكسور كالنصف والثلث، هذا محدد بالنسبة. أي شيء من الأشياء اللي محجور عليها بحيث توجد مزارع وأكو تصرف بأمواله، جزء من أمواله، أي شيء. لنفرض عنده هو عنده تراكتر لحفر الأرض للحرث، هذا محجور عليه، عنده عقد مزارع الآن، ما يقدر يتصرف بهذا المحجور، مو ملك مالك الأرض، ملكه هو، وقال آلات من عندي، فالآلات محجور عليها ما يقدر يتصرف فيها. فأن يجعل لكل واحد منهما نصيب من الحاصل، وأن يكون محددا بالكسور كالنصف والثلث، فلو لم يجعل لأحدهما نصيب أصلا أو عين له مقدار معين كطن مثلا، أعطيك هذه الأرض في مقابل إذا زرعت تأخذ طن من المحصول، نقول ما يقدر، لابد أنه تحدد بالنسبة. أو جعل نصيبه ما يحصد في الأيام العشرة الأولى من الحصاد والبقية للآخر لم تصح المزارعة. إذن عن طريق الكسر ما ممكن أنه أحدهما لا يأخذ شيئا، أعطيك مزارع زرع الأرض ولكن بلا نسبة أو بكمية محددة طن مثلا، أو أنه في الأيام العشرة الأولى لك من الحصاد وباقي الأيام لي، أي كلها ما تصح المزارعة هنا. نعم لا بأس أن يشترط اختصاص أحدهما بنوع كالذي يحصد أولا والآخر بنوع آخر. إذن أكو عندنا أنواع من النوع الأول أنه تأخذ ويختص بالنوع الأول، نفس زارع عدة أنواع من الخضار النوع الأول لك، فلو قال المالك ازرع ولك النصف الأول من الحاصل أو النصف الحاصل من القطعة الكذائية، قطع الأرض متفرقة عند قطعة معينة، صحة المزارعة. رابعا تعيين المدة بمقدار يدرك أو يدرك الزرع فيه عادة، يعني يصل أنه يثمر ويكون أكو ثمار موجود في هذا الزرع والخضرة تطلع، مو أنه عقد مزارعة لمدة أسبوع وندري هذه الخضرة إذا زرعناها مثلا تطلع بعد شهر. ولو عين أول المدة وجعل آخرها إدراك الحاصل كفى، المعين ونعلم أنه نفرض هذا النوع من الثمار الآن في هذا الشهر مثلا، يقول إحنا نعين آخر الشهر وخلال الشهر الأخير هذه الشجرة سوف تكون أنه تدرك الثمار. خامسا أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح بالحرف مثلا السماد والسقيم، ممكن أنه تكون الأرض قابلة للزرع، أما أرض مثلا سبقة أرض مالحة، أرض نقص سبقة مالحة لا يمكن الزراعة فيها، ما يقدر أنه تكون هناك مزارعة في مثل هذه الحالة، تكون المزارعة باطلة. نعم لأي سبب من الأسباب، أرض مثلا صخرية ما ممكن الزراعة فيها، أي سبب من الأسباب أنه لا تكون قابلة للزرع. سادسا نعم.
لو عينا أول المدة وجعل آخرها جواب الأصل،
يعني أول المدة محددين، آخر المدة يعني نعلم أنه الشجرة راح تثمر في هذا الوقت، نفط في شهر 9، إحنا نخلي العقد بيننا إلى آخر شهر 9، أو ندري أنه في 15/8 يثمر مثلا، لأي الآن نقول شلون، لو نفرض أنه أكو دائما مدة معينة، شوف أكو مثلا ثمار عادة الخلال مثلا له مدة معينة، في زمان معين أنه التفاح في زمن معين، أكو وقت معين، نفرض أنه في هذا الزمن نعلم أنه في نفس 8 سوف يدرك هذا الثمر، يعني يكون مثمر، في هذه الحالة ممكن نخليه 15/8. سادسا، تعيين المزروع من حيث نوعه، وأنه حنطة أو شعير أو رز أو غيرها أو غيرها، وكذا تعيين صنفه إذا كان للنوع صنفان فأكثر تختلف فيها الأغراض. تعيين النوع، وإذا عينا النوع هل هناك درجات في هذا النوع، نفرض أنه قمح درجة أولى درجة ثانية، فيحدد لأنه الأغراض تختلف، قد شخص ما يبي الدرجة الأولى يبي الدرجة الثانية مثلا لأنه أقل أكون أرخص مثلا في البيع يقدر يصرفها، أما الدرجة الأولى قد ما يقدر يصرفها مثلا. ويكفي في التعيين الانصراف المغني عن التصريح لتعارف أو غيره، هذا الانصراف الذهني، يعني حينما أقول مثلا ازرع الحنطة معروف أنه في هذا البلد دائما الحنطة من الدرجة الثانية، فيصير عندي انصراف ذهني بسبب العرف، هذا لتعارف يعني ناشئ، انصراف ناشئ من العرف، انصراف ذهني ناشئ من العرف، لأنه في هذا البلد هذا النوع من هذا النوع من الثمار مثلا يكون من الدرجة الثانية، ما يأخذون الدرجة الأولى والأولى ولا الثالثة والرابعة مثلا، أو لأي سبب من الأسباب، قد ما يكون الانصراف عرفي، أي سبب آخر. وبحث الانصراف راح تأخذونه في أصول الفقه، أي انصراف يكون حجة على الإنسان، بحث كامل موجود في أصول الفقه إن شاء الله بنتأخذون البحث، فإن الانصراف له مناشئ، أي المناشئ تكون حجة على الإنسان. ولو صرح بالتعميم صح، أزرع هذه الأرض بأي شيء تريد ولك النصف، ما محدد بشيء عموما، ويكون للزارع حق اختيار أي نوع أو صنف شاء، فإذا ما محدد، هو يريد أنه هذه الأرض تزرع بأي ثمار بأي خضرة، المهم أنه يكون لذاك النصف وله النصف. سابعا، تعيين الأرض فيما إذا كانت للمالك قطعات مختلفة، يعني قطع مختلفة، قطع أراضي مثلا قطعة في هذا المكان قطعة أخرى في مكان آخر، فلا بد أن يعين أي قطعة من قطع الأرض يريد. إذا كانت للمالك قطعات مختلفة في مستلزمات الزراعة وسائر شؤونها، نفرض أرض أنه تحتاج إلى حرث، الأرض الثانية أرض زراعية، هذه مستلزمات الزراعة، هذا أنه أرض تحتاج إلى حرث وأرض أخرى لا تحتاج إلى حرث مثلا، وسائر شؤون الزراعة، أرض بعيدة أرض قريبة، أرض تحتاج إلى آلات أرض لا تحتاج إلى آلات مثلا، أرض مثلا نفض 100 مثلا 10 دونم مثلا، الثاني ما أدري دونم مثلا كم ما أتذكر الآن، مثلا 10 دونم الثاني 20 دونم، إذا لابد أن يحدد. وأما مع التساوي فلا يلزم التعيين، أراضي عنده 4 أراضي في البلد وكلها بنفس المواصفات، فتزرع أي قطعة من الأرض ولك النصف، فما محدد لأن الأراضي متساوية من حيث الصفات. ثامنا، تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف خارجا بالعرف، البذر على من؟ على صاحب الأرض أو على الزارع؟ إذا هناك عرف في البلد أنه الزارع مثلا يأتي بالبذر يكون عليه هو، لأنه يوجد شيء عرفي، أما ما عدم وجود الشيء العرفي في هذه الحالة لابد من الاتفاق، الآلات عليك لو علي، البذر عليك لو علي مثلا، السماد عليك لو علي، هذا لابد أنه يحدد. فإذن إذا لا يوجد هناك انصراف ذهني بسبب العرف أو لأي سبب آخر، لابد من التعيين وبدقة، لابد يكون معين. فتعيين ما عليهما من المصارف. في سؤال؟ مسألة 816. لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل لأحدهما، هذه أنا بالمقدار الآن مو بالنسبة، ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة بطلة المزارع. إذن اتفق على مقدار نفط طن، والباقي نقول وباقي المحصول علينا بالنسبة نصف بنص، نقول المزارع باطلة، لأنه يشترط فيه أنه كله يكون على النسبة بدون تعيين مقدار، يعني جزء يكون بالمقدار وجزء بالنسبة، تبطل المزارع. وإن علم إن وصلية، وإن علم ببقاء شيء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار، نفرض نعطيه طن ونعلم أنه يوجد باقي، أيضا هذه الحالة تبطل المزارع. نعم يجوز الاتفاق على استثناء مقدار الخراج، يعني مقدار الضريبة، وكذا مقدار البذر لمن كان الخراج أو البذر منه. نفرض الزارع يأتي بالبذر ويتفق أنه قبل ما نوزع، قبل ما نقسم، أولا آخذ قيمة البذر بعدين نقسم الباقي، أو هناك ضريبة، الدولة تفرض ضريبة مثلا على الأرض، أرض الزراعية، فنفرض أنه مالك الأرض يدفع الضريبة، فيتفق مع الزارع أولا نعزل قيمة الضريبة اللي أنا دفعتها، بعد ذلك نقسم الباقي. في هذه الحالة جائز مثل هذا الاتفاق، فإذن قيمة البذر ممكن يأخذها، أو الضريبة التي يدفعها أولا يعزلها من المحصول، بعد ذلك الباقي يقسم بالنسبة بينهما، هذا جائز. مسألة 817. إذا حدد للمزارعة أمدا معينا يدرك الزرع خلاله عادة فانقضى ولم يدرك، فإنه مدة يعلمون أنه نفض أحيانا الآن النخيل، أحيانا البعض منهم يتأخر، فقد أنه مش بالصيف، هو عادة أي شهر يبدأ، شهر 8 9 ما هذا، المهم قد يتأخر مثلا إلى شهر 12، هم متفقين على آخر شهر 9 بحيث هذا النخل أنه يدرك. في هذه الحالة شو يسوون؟ فإن لم يكن للتحديد المتفق عليه بينهما إطلاق، لم يكن إطلاق اسم يكن، يشمل صورة عدم إدراك الزرع على خلاف العادة، ألزم المالك ببقاء الزرع في الأرض إلى حين الإدراك. فإذا يكون محدد مو مطلق، لم يكن بينهما إطلاق يعني معين يعني مقيد، خلاص شهر 9 يعني شهر 9، بحيث أن ما يفهم من العقد أنه لا، متى ما أدرك الزرع ويكون هذا الأصل، أما حينما عينا شهر 9 على أساس أنه الزرع سوف يدرك، فكان الكلام على أساس إدراك الزرع الاتفاق، وإنما تعيين المدة من باب أن هذا يقع في شهر 9، فممكن أنه الزارع هنا المالك، ألزم المالك ببقاء الزرع في الأرض إلى حين الإدراك، لأنه الزارع من يزرع الزرع نسبة من المحصول، نفض البذر منه، إذا انتهى العقد الزرع للزارع والمالك له الأرض، يقدر يقول خلاص تشيل زرعك انتهت المدة، لكن في هذه الحالة يلزم المالك ببقاء الزرع إلى أن يدرك، بعد ذلك يتم التقسيم وكل واحد يأخذ درهمه، أو أنه يتفق اتفاق آخر المالك يؤجر الأرض، فيلزم مثلا يلزم في مقابل عوض، لأن عقد المزارع انتهت الآن، الأرض للمالك والزرع للزارع، فيلزم المالك في مقابل أجرة يدفعها الزارع. وإن كان له إطلاق من هذا القبيل فمع تراضي المالك والزارع على بقاء الزرع بعوض أو مجانا لا مانع منه. فإذا هناك المالك سوف يرزم بأنه يبقى الزرع وبعد ذلك يأخذون النسبة بينهما. والحالة الثانية أنه إذا هذا الإطلاق وإن كان له إطلاق من هذا النوع فمع التراضي فإما هذا الزرع يبقى إما بعوض يعني يعطى أجرة في مقابل، نفرض أن البذر كان من الزارع فالزرع له، إذا البذر للزارع وانتهى العقد الزرع يكون للزارع، أو مثلا إذا البذر قد يكون من صاحب الأرض فالزرع له وهذا رح يستحق مثلا نفرض أجرة المثل يعطى له شيء، فيتفق على بقاء الزرع بعوض أو مجانا. قد يقول مثلا صاحب الأرض خلاص خل أنا ما بي منك أجرة. وإن لم يرضى المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته وإن تضرر الزارع بذلك. المالك مالك الأرض يقول أريد أرضي وتشير زرعك، فيشير زرعك واجب عليه حتى لو يضرر الزارع، يكون واقع ضرر عليه في هذه الحالة لأنه الأرض راح تكون مغصوبة إذا يخلي الزرع. وليس له إجبار المالك على بقاء الزرع ولو بأجرة. نرجع أول المسألة مرة ثانية. إذا حدد للمزارعة أمدا معينا يدرك الزرع خلاله عادة فانقضى ولم يدرك، فعندي شقين، فإن لم يكن للتحديد المتفق عليه بينهما إطلاق يشمل صورة عدم إدراك الزرع على خلاف العادة، إذا ما موجود هذا الإطلاق فهنا يلزم المالك ببقاء الزرع في الأرض إلى حين الإدراك. وإن كان له إطلاق يشمل صورة عدم إدراك الزرع على خلاف العادة فمع تراضي المالك والزارع على بقاء الزرع بعوض أو مجانا لا مانع منه. وإن لم يرضى المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته وإن تضرر الزارع بذلك. وليس له إجبار المالك على بقاء الزرع ولو بأجرة. قسم بالبيت إلى قسمين، المسألة فيها قسمين شقين يعني.
يعني
لم يكن إطلاق يعني يكون محدد مقيد بوقت معين هاي بشهر 9. إذا احنا أنا وياك متفقين على شهر 9، نقول لما احنا اتفقنا على شهر 9 هل هناك قران أنه مو قصنا شهر 9، قصنا أن إدراك الزرع فيكون الأصل شهر 9 ما طلع انقسم إلى قسمين، أنه اتفقنا في إطلاق لو ما في إطلاق.
شو المقصود
بالإطلاق؟ إطلاق يعني يشمل حالة عدم الإدراك، يعني يشيل أنه يصير إطلاق بحيث يشمل إطلاق. شو معناته عدم تقييد؟ عدم التقييد بإدراك الزرع في هذا الشهر، يعني إطلاق يشمل حتى صورة عدم إدراك الزرع. نعم قلنا شهر 9 لكن رح يستمر، قد يكون شهر 12 يطلع الثمر، رح يستمر العقد بيني وبينك إلى شهر 12. بعد على القسمين، على القسمين راح يصير انه في اطلاق او لا يوجد في اطلاق لصوره عدم ادراك الثمر، فراح تمتد المده، او انه مع هذا ما تمتد المده، خلاص شهر 9 يعني شهر 9 شيل زرعك، انا ابي الارض لغرض ثاني مثلا. لان على تحديد المده كان هدف، لما قلنا تحديد المده شامل فقط مده معينه او لا، احنا قصنا انه الثمر راح يدرك في هذا وتاخر، فكان كلامنا يشمل أنه صورة عدم الإدراك بحيث يستمر العقد إلى شهر 12. فهذا قد يكون أكو عرف موجود في البلد مثلا، فيكون عندنا التقييد العرفي أو الإطلاق العرفي بحيث عرفا معروف أنه إلى شهر 12 مثلا، أو أنه لا شهر 9 من أول العقد، شهر 9 يعني شهر 9 لما يحدد في العقد، وما لي شغل إذا الزرع تأخر، تكتب ممكن ضمن بنود العقد أنه شهر تسعة آخر شهر تسعة أنت تخلي المكان سواء أدرك الزرع أو لم يدرك. شين زرعت أقول لك؟ نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.